بسم الله الرحمن الرحيم.
قال: التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. قول: كل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به تلقيه بالتسليم والقبول، هذا هو مذهب السلف، وجب الإيمان به والتسليم له وعدم الاعتراض، بل يمرون السلف يمرون صفات الله تعالى كما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل، غير تحريف ولا تعطيل. بقي في قوله: وما أشكل، وقبل الكلام على هذا، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا ترك التعرض لمعناه، هل يدخل في المشكل والمتشابه نصوص الصفات أو لا يدخل في ذلك؟ هذا مما يناقش فيه المؤلف رحمه الله تعالى. وقبل ذلك هناك فائدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين في لفظة التشبيه، في لفظة التشبيه أيهما أولى أن يقال في النفي: لا نشبه الله أو لا نمثل الله، أيهما أولى في التعبير؟ تمثيل. لماذا؟ لأنها هي التي وردت في الأدلة، هي التي وردت في الأدلة. وأيضا هناك معنى آخر، وهو أن هناك من يطلق لفظ التشبيه على من يثبت صفات الله تعالى، وهناك معنى ثالث نقرأ الكلام، هو طويل، لكن المراد أن تنتبه للكلام حتى تستفيده. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الواسطية: نسمع كثيرا، أو كأنه نقرأ كثيرا، هكذا كتب نسمع لأنه هو مفرغ، من الكتب التي نقرأها يقولون تشبيه، يعبرون بالتشبيه وهم يقصدون التمثيل، يعني نفي التمثيل، نفي النفي عن صفات الله تعالى المثل، فينفون فيعبرون بالتشبيه. فأيهما أولى، فأيهما أولى، أن نعبر بالتشبيه أم نعبر بالتمثيل؟ نقول بالتمثيل أولى. ثم ذكر ثلاثة أوجه: أولا لأن القرآن عبر به، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا لله أندادا وما أشبه ذلك. قال: وكل ما عبر به القرآن فهو أولى من غيره، لأننا لا نجد أفضل من القرآن ولا أدل على المعنى المراد من القرآن، والله أعلم بما يريده من كلامه، فتكون موافقة القرآن هي الصواب، فنعبر بنفي التمثيل. وهكذا في كل مكان، فإن موافقة النص في اللفظ أولى من ذكر لفظ مرادف أو مقارب، موافقة النص فإن موافقة النص في اللفظ أولى من ذكر لفظ مرادف أو مقارب. إذن هذا الأمر الأول، نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه. لماذا؟ لأن القرآن عبر بنفي التمثيل، ليس كمثله شيء، وموافقة النص في اللفظ أولى من ذكر لفظ مرادف أو مقارب. وموافقة النص في اللفظ أولى من ذكر لفظ مرادف أو مقارب. ثانيا، أن التشبيه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات، أن التشبيه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات، ولهذا يسمون أهل السنة مشبهة. فإن قلنا من غير تشبيه، وهذا الرجل لا يفهم من التشبيه إلا إثبات الصفات، صار كأننا نقول له من غير إثبات الصفات، فصار معنى التشبيه وهذا الرجل لا يفهم. طيب، صار كأننا نقول له من غير إثبات الصفات، صار معنى التشبيه يوهم معنى فاسدا، فلهذا كان العدل عنه أولى. إذن هذا الوجه الثاني، أن التشبيه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات، فإذا قلت له من غير تشبيه معناه فهم كأنك تقول من غير إثبات للصفات، إذن فترك هذا التعبير أولى. الأمر الثالث، أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح، أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح، لأن ما من شيئين من الأعيان أو من الصفات إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه، لأن ما من شيئين من الأعيان أو من الصفات إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه، والاشتراك نوع تشابه، والاشتراك نوع تشابه، فلو نفيت التشبيه مطلقا لكنت نفيت كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق في شيء ما. مثلا الوجود يشترك في أصله الخالق والمخلوق، فالله سبحانه وتعالى موجود والمخلوق موجود، هذا نوع اشتراك ونوع تشابه، لكن فرق بين الوجودين، وجود الخالق واجب ووجود المخلوق ممكن، والله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، وأما المخلوق فوجوده مسبوق بعدم، وهكذا يلحقه موت. إذن نفي التشبيه يؤدي إلى ماذا؟ يقول إذا نفيت كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق في شيء ما، لأنه ما من شيئين من الأعيان أو من الصفات إلا بينهما اشتراك من بعض الوجوه. كذلك السمع، مثال آخر، قال كذلك السمع فيه اشتراك، الإنسان له سمع والخالق له سمع، لكن بينهما فرق، لكن أصل وجود السمع المشترك. فإذا قلنا من غير تشبيه ونفينا مطلق التشبيه صار في هذا إشكال. الله سبحانه وتعالى قال عن الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا، وقال عن نفسه إن الله سميع بصير، ولكن سمع الله عز وجل وبصره ليس كبصر المخلوق، فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إنما المراد من هذا أن نفي التشبيه فيه شيء من الإشكال. قالوا بهذا عرفنا أن التعبير بالتمثيل أولى من ثلاثة أوجه، ولهذا لما ذكر نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله كلام السلف في إثبات الصفات قال وليس في إثباتها تشبيه. لماذا قالوا ليس في إثباتها تشبيه؟ لأنه قال قبل ذلك من شبه الله بخلقه كفر، ثم احتاج أن يذكر الاحتراز وليس في إثباتها تشبيه، لأن المعطلة يسمون أهل السنة الذين يثبتون صفات الله بمشبهة، وليس كذلك. أما قول المؤلف رحمه الله تعالى وما أشكال من ذلك، هنا هل نصوص الصفات، نصوص أسماء الله وصفاته، هل هي من المشكل، هل هي من المتشابه؟ هذا ذكره شيخ الإسلام تيمية أنه قال به بعض الحنابلة وغير الحنابلة، ولكنه منتقد، فإن نصوص الصفات لا تدخل في المتشابه. وكلام الشيخ الإسلام طويل، لكن نقرأه للفائدة، وأنت ترجع إلى مصدره وما استطعت أن تكتبه كتبته في مجموع الفتاوى 13 294 295. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله أو الذي لا يعلم تأويله إلا الله، أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله، كما يقول كل واحد من القولين طوائف من أصحابنا وغيرهم، فإنهم وإن نجوا من بدع وقع فيها غيرهم. قال: فالكلام على هذا من وجهين. الأول: من قال إن هذا من المتشابه وأنه لا يفهم معناه، فنقول: أما الدليل على بطلان ذلك فإني لا أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الآئمة، لا أحمد بن حنبل ولا غيره، أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية التي هي: وما يعلم تأويله إلا الله. وكذلك هذا إنما يكون في شأن الكيفية وليس في شأن المعنى، أو أنه من المتشابه الذي الآية في أولها: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال: لا أحمد بن حنبل ولا غيره، أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية، ونفى أن يعلم أحد معناه، وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم، يعني هذا ليس من منهج السلف ولا قاله أحد من السلف، أن نصوص الأسماء والصفات أنها مما هو متشابه أو أنه لا يعلم أحد معناها، إلى أن قال: فهذا اتفاق من الأئمة، ثم ذكر أقوال كثير من الأئمة في ذلك، قال: فهذا اتفاق من الأئمة على أنهم يعلمون معنى هذا المتشابه، وأنه لا يسكت عن بيانه وتفسيره، بل يبين ويفسر باتفاق الأئمة من غير تحريف له عن مواضعه أو إلحاد في أسماء الله وآياته. إذن نصوص الكتاب والسنة لا يقال عنها إنها من المتشابه، بل معانيها السلف رحمهم الله تعالى أثبتوها، وإنما الذي لا يعلم هو كيفية صفات الله تعالى. قال علامة بن عثيمين رحمه الله تعالى: تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها. تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين: واضح جلي ومشكل خفي. واضح جلي ومشكل خفي. قال: فالواضح ما اتضح لفظه ومعناه، فيجب الإيمان به لفظا وإثبات معناه حقا بلا رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، لأن الشرع ورد به فوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم. إذن هذا الأمر الأول، ما هو؟ الواضح الذي اتضح لفظه ومعناه، فالواجب الإيمان به لفظا وإثبات معناه حقا. قال: وأما المشكل فهو ما لم يتضح معناه لإجمال في دلالته أو قصر في فهم قارئه، يعني إذا كان هذا بسبب قصور عند قصار، ولا عندكم قصور؟ عندكم قصر، هكذا قصار في فهم قارئه فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به والتوقف في معناه وترك التعرض له، لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه، فنرد علمه إلى الله ورسوله. إن كما سمعت بالنسبة لنصوص الصفات أنه معانيها ليست من المتشابه الذي يقال فيه ما تقدم. قال: وقد انقسمت طرق الناس في هذا المشكل إلى طريقين. الطريقة الأولى طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه وقالوا كل من عند ربنا، وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى معرفته والإحاطة به تعظيما لله ورسوله وتأدبا مع النصوص الشرعية، وهم الذين أثنى الله عليهم بقوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الطريقة الثانية طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنة وصدا للناس عن دينهم وعن طريقة السلف الصالح، فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلى ما يريدون تأويل، وسموا أنفسهم مؤولة، والحقيقة أنهم أهل تحريف. ولهذا يقول شيخ الإسلام: عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف، لأن التحريف اسم جاء به القرآن بذمه، يعني ما يقال عنهم تأولوا كذا كذا وإنما حرفوا، فإن معنى لفظ التأويل قال في كتاب الله غير معنى لفظ التأويل في اصطلاح المتأخرين من أهل الأصول والفقه، وغير لفظ التأويل في اصطلاح كثير من أهل التفسير والسلف. يعني هناك معاني للتأويل، معاني التأويل من هذه المعاني معرفة التأويل بمعنى معرفة المعنى، تأويل بمعنى معرفة المعنى، وتأويل بمعنى معرفة الحقيقة والكيفية والكن، وتأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره. فالأول هو الذي سار عليه السلف، هو معنى التأويل بمعنى معرفة المعنى وأيضا معنى التفسير، والثاني الكيفية، هذا لا يعلم الكيفية إلا الله سبحانه وتعالى، والثالث صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل شرعي، هذا تحريف. قال علام الفوزان في شرحه أو تعليق على اللمعة، قال: معنى التأويل في القرآن على قسمين: القسم الأول معرفة المعنى، القسم الثاني معرفة الحقيقة والكيفية التي يؤول إليها الشيء في المستقبل. أما الأول فيعلمه العلماء. ما هو الأول؟ ما هو الأول؟ المعنى، معرفة المعنى، قسم الأول معرفة المعنى، قال فيعلمه العلماء. وأما الثاني، ما هو الثاني؟ معرفة الكيفية وحقيقة الشيء، قال وأما الثاني فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا مما استأثر الله بعلمه، لا يعلم كيفية صفات الله وحقيقة صفات الله تعالى إلا الله. وهناك معنى ثالث للتأويل محدث أحدثه علماء الكلام، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بدليل يقترن بذلك بزعمهم، بدليل يقترن بذلك بزعمهم، يعني هذا الدليل الذي ذكروه ليس دليلا يسلم لهم فيه، ليس دليلا شرعيا يعني يسوغ صرف اللفظ عن ظاهره، وإنما هو مجرد شبه، ولا أصل لهذا التأويل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو اصطلاح اصطلحوه، لذلك يؤولون اليد بالقدرة، اليد بالقدرة. إذن هو مجرد، ما هو هذا الدليل أو هذه القرينة؟ هذه القرينة التي يذكرونها مجرد تأويل أو في لبعض معاني اليد في اللغة، لكن هل هذا النص الذي ورد به الدليل على إثبات صفة اليدين هل هو يدخل في هذا؟ الجواب لا، وإنما هم حرفوا فقالوا اليد بمعنى النعمة، فيقال كيف هذا صرف للفظ عن ظاهره. وأيضا كذلك لغة العرب لا تأتي بمثل هذا. قال الله تعالى: لما خلقت بيدي، هل يقال بنعمتي؟ بل يداه مبسوطتان، هل يقال نعمته مبسوطتان أو قدرتاه؟ كل هذا مما يدل على تناقض أقوالهم. طيب، الكلام يطول، ونقرأ إن شاء الله البقية في وقت آخر.